بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه الرحلة القدسية الأنسية التي نعمنا فيها بذكر الله تعالى وبصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم مترسمين خطاه. ولعلنا قبل أن نذكر الأعمال الأخيرة المتعلقة بهذا النسك أن نصغي إلى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل ليذكرنا بالفرق بين المتعجل والمتأخر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الفرق بين المتعجل والمتأخر أن المتعجل هو الذي يمكث إلى ثاني أيام التشريق، فإذا زالت الشمس، ومعنى زالت الشمس أي دخل وقت الظهر مالت عن كبد السماء، فإنه يشرع له حينئذ أن يرمي الجمار الثلاث اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرمي الجمرة الصغرى ثم يتنحى تجاه القبلة فيدعو الله طويلا، يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم فيرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا ويتجه إلى القبلة ويدعو الله جل وعلا طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ثم ينطلق إلى الكعبة فيطوف بها السبعة أشواط وهي طواف الوداع. فإن لم يكن قبل ذلك قد سعى سعي الحج فإنه يتبع ذلك الطواف بسعي الحج، وأن ينوي إن لم يكن قد طاف طواف الإفاضة أن ينوي مع طواف الوداع أن ينوي طواف الإفاضة، وحينئذ يكون قد انتهى هذا المتعجل من أداء مناسك الحج. أما المتأخر فإنه هو الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخر إلى اليوم الثالث عشر، وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رميه الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد أن يرمي هذه الجمار الثلاث فإنه يطوف بالبيت ويكون بذلك قد انتهى من الحج. هنا أنبه على أن من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فإن المشروع في حقه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، ولذلك فإن من رمى الجمار الثلاث فإن عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، والله تعالى أعلم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. أيها الكرام، أيتها الكريمات، حجاج بيت الله الحرام لم يبقى من مناسك الحج إلا نسك واحد له من اسمه نصيب، إنه طواف الوداع. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وسائر الناس ينفرون من كل وجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، بمعنى أن لا ينفر إنسان إلى أهله حتى يودع البيت بالطواف فيه. وحين قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليلة الحصبة بات فيها، فلما كان آخر الليل توجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام فطاف فيه طواف أسبوعا، طاف بالبيت سبعة أشواط، ثم أدركته صلاة الفجر فصلى، ثم انطلق بعد ذلك عائدا إلى مدينته على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. هذا النسك الختامي يسمى طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، من تركه لزمه دم لجبره، فلا يسقط إلا في حالة واحدة وهو عن الحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، قال فانفروا إذا، فلا يسقط إلا عن حائض، ومن تركه جبره بدم. إن هذا الطواف نوع توديع لبيت الله الحرام الذي بقي هذا الحاج بين كنفاته وفي أرجائه وفي بقاعه الطاهرة مدة من الزمن، هي من أغلى أيام العمر، فكان من الأدب واللباقة والشكر للمنعم سبحانه وتعالى أن يكون آخر عهده بالبيت. وبهذه المناسبة ننبه على أمر مهم يحتاج إليه كثير من الناس، وهو أن من الناس من يؤخر طواف الإفاضة إلى حين الوداع ليطوف طوافا واحدا ينوي به وداعا وإفاضة. لا بأس بهذا العمل، وفيه سعة لكثير من الناس، بشرط أن ينوي بهذا الطواف النية الأولى وهو طواف الركنية، طواف الإفاضة، وينوي معه طواف الوداع. بل لو قدر أنه نوى به طواف الإفاضة وكان آخر عهده بالبيت فإنه يقع وداعا وإفاضة في آن واحد. ثم إنه أيضا مما يلتحق بهذه المسألة مسألة السعي، فمن الناس مثلا من قد يسعى سعي الحج ويؤخر طواف الإفاضة إلى حين الوداع، لا حرج في ذلك، فإن تقديم السعي بعد يوم النحر على الطواف جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لكل من سأله عن شيء قدم أو أخر. فلأجل ذا إذا قدر أن الإنسان أخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى حين الوداع فله أن يسعى سعي الحج أولا ثم يطوف طواف الإفاضة بنية الإفاضة والوداع، فيكون تقديمه للسعي لكي يقع طوافه للإفاضة وداعا أيضا. وله أيضا أن يقدم الطواف ناويا به الإفاضة والوداع، ولا حرج أن يتبعه بالسعي، لأن السعي في الواقع تابع للطواف، ففي الأمر سعة. ولكن على كلا التقديرين ينبغي أن يتحقق أن هذا العمل إنما هو في الحقيقة آخر شيء جرى منه، ولا يضر أن يقع بعده سعي أو صلاة فريضة، لكن لا يسوغ بحال أن يتوجه هذا الموادع إلى الأسواق ليتجر أو ليشتري الهدايا أو ليزور أحدا أو ليبيت أو ليأكل طعاما، كلا، بل ينبغي أن يأخذ أهبة السفر وينطلق ويفارق حاضر المسجد الحرام، ثم له بعد ذلك أن يفعل ما يشاء من هذه الأعمال. قبل أن نختم هذه الحلقة الختامية نود أن نصغي مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الهويمل ليجيب عن سؤال كبير مهم: ماذا بعد الحج؟ فليتفضل.
حكم زيارة المسجد النبوي. أولا، زيارة المسجد النبوي جاء في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، غير هذه المساجد الثلاث فإنه لا يجوز شد الرحال. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة، سواء كانت في الحج أو في غير الحج. وربطها بالحج لأن في ذلك تيسير على أولئك الذين يقدمون من البلاد البعيدة، فإنه لا يتيسر لهم المجيء مرة أخرى لزيارة المسجد النبوي، فإنهم بعد انتهائهم من الحج يذهبون لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. فإن الزيارة مشروعة سواء كانت بعد الحج أو في غير الحج، ولكن ينبغي للمسلم أن يعرف أنه ليس هناك ثمة ارتباط بين الحج وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء في الحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إي والله، ينبغي أن يكون هذا الحدث حدث العمر، ينبغي أن تكون هذه الحجة علامة فارقة في حياة الإنسان، فيرجع الإنسان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة مقبلا على الله عز وجل. فإنه إن قدر أنه نال هذا الأجر وهو أنه عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا ينبغي أن يلطخ هذه الصفحة البيضاء النقية بالذنوب والآثام، عليه أن يحافظ على نقائها وصفائها، وأن يسافر بقلبه ويحج بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى حجة مستديمة. ثم إذا فارق هذا الحاج هذه الرحاب الطاهرة فلا حرج عليه، بل ينبغي له أن يتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا صلة له بأمر النسك، لكنها فرصة مواتية لمن يقدمون من بلاد بعيدة أن يستجيبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجدي إيلياء أو مسجدي بيت المقدس. تلكم هي المساجد التي يشرع شد الرحال إليها. فيتوجه من شاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية زيارة المسجد النبوي الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا يذهب بنية زيارة القبر الشريف، فإن هذا ليس مشروعا أن ينوي هذه النية، لكن إذا حصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزار مسجده فليتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فإنه أحق من يزار. فإذا أقبل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف تجاهه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ليس هناك صيغة أحسن من هذه الصيغة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصيغة العظيمة. ثم بعد ذلك يتحرك قليلا حتى يكون بمحاذاة قبر أبي بكر فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضى عنه ويدعو له بخير. ثم يتحرك قليلا حتى يكون بحذاء قبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيتوجه بالسلام عليه قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. هكذا تكون الزيارة المشروعة، ولا موجب أيها الكرام ويا أيتها الكريمات لقراءة أدعية وأذكار، فإن هذا لم يكن يفعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بل كانوا يكتفون بالسلام. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ومن كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أيضا الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع له أيضا أن يزور البقيع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو لهم، وكان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وربما زارهم صلى الله عليه وسلم ليلا ودعا لهم، كما في حديث عائشة. كما أنه أيضا يشرع له أن يزور قبور شهداء أحد، فقد خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وزارهم ودعا لهم. ومما يشرع أيضا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بالزيارة والصلاة في مسجد قباء، فإنه مسجد شريف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته والصلاة فيه، وكان يذهب إليه كل يوم سبت ماشيا. وقال في حديث حسنه بعض أهل العلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. فهذا من فضل الله الواسع. وبهذا يكون هذا الحاج قد جمع بين الحسنيين، وزار المسجد الحرام والبيت العتيق وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطرت أنفاسه بهذه الأجواء العبقة حتى يعطر الله أنفاسه ببلوغ دار كرامته ومستقر رحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وأن يجعلنا من عباده التائبين ومن عباده الصالحين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. إن هذا الحج أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات فيه من المعاني العظيمة ما يستدعي منا التأمل والتدبر حتى نصل إلى مبتغانا من تحقيق مرضات الله تعالى ومن التعرض لنفحات جوده ورحمته. وحري بكل من أراد أن يقدم على هذا النسك العظيم أن يتفقه في دين الله وأن يقرأ كتب المناسك التي خصصت في هذا الأمر لكي يعبد الله سبحانه وتعالى على بينة، وأن يراعي وأن يتعاهد قلبه ليحقق الإخلاص، فيجتمع له شرط قبول العبادة وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل شركا فيه لأحد أبدا، وكذلك أيضا بامتثال والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذين الشرطين هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لهذا قال ربنا سبحانه وبحمده: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويتحقق أيضا معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.